بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال رحمه الله: قوله تعالى الحج أشهر معلومات، أي وقت الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. ويروى عن ابن عمر: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وكل واحد من اللفظين صحيح غير مختلف. فمن قال عشر، أي عشر من ذي الحجة، عبر به عن الليالي، ومن قال تسع عبر به عن الأيام. فإن آخر أيامها يوم عرفة، وهو اليوم التاسع. وإنما قال أشهر بلفظ الجمع، وهي شهران وبعض الثالث، لأنها وقت، والعرب تسمي الوقت تاما بقليله وكثيره. فتقول العرب: أتيتك يوم الخميس، وإنما أتاه في ساعة منه. ويقول: زرتك العام، وإنما زاره في بعضه. وقيل الاثنان فما فوقهما جماعة، لأن معنى الجمع ضم الشيء إلى الشيء، فإذا جاز أن يسمى الاثنان جماعة جاز أن يسمى الاثنان وبعض الثالث جماعة. وقد ذكر الله تعالى الاثنين بلفظ الجمع فقال: فقد صغت قلوبكما، أي قلباكما. وقال عروة بن الزبير وغيره: أراد بالأشهر شوالا وذا القعدة وذا الحجة كملا، لأنه يبقى على الحاج أمور بعد عرفة يجب عليه فعلها، مثل الرمي والذبح والحلق وطواف الزيارة والبيتوت بمنى، فكانت في حكم الحج. هذه ثلاث أقوال ذكرها البغوي رحمه الله في أشهر الحج. ما هي؟ الحج أشهر معلومات، فذكر القول الأول أنها شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة. والقول الثاني أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. والقول الثالث أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه. أما القول الأول أنها تسع فهو قول ضعيف، فإن يوم النحر سماه الله تعالى بيوم الحج الأكبر، وعامة أعمال الحج أكثر أعمال الحج في يوم النحر، فإخراج يوم النحر من أشهر الحج وأغلب أعمال الحج فيه قول بعيد، فهذا القول الأول قول ضعيف. والقول الثاني أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذا قول أكثر العلماء، عزي للجمهور واختاره الإمام بن جرير رحمه الله في تفسيره. ووجهوا الجمع بما ذكره البغوي، الحج أشهر كيف جمعها وهي شهران وعشر أيام؟ قالوا أقل الجمع اثنان، فإذا صح أن يطلق على الاثنين جمع صح أن يطلق على الاثنين وبعض الثالث. والقول الثالث هو قول عروة بن الزبير وغيره، أيضا قال به هذا كثير من السلف، قال به مع عروة بن الزبير الزهري وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وقتادة وطاووس وجماعة من العلماء، أن المراد الثلاثة الأشهر بتمامها، شوال وذو القعدة وذو الحجة، كلها أشهر الحج. أولا لأن هذا هو الأصل في الجمع، الأصل في الجمع أن يطلق على الثلاثة فما فوق، وهذا هو الأغلب في استعماله في اللغة. وحمل الشيء على الأغلب أولى من حمله على ما يرد ولكن قليلا، لا سيما إن كان هناك مرجحات أخرى. الأمر الثاني ما يرجح هذا القول أنه بقي بعد عشر ذي الحجة أعمال هي من أعمال الحج، بعد يوم النحر بقي البيات بمنى، يومان وجوبا والثالث استحبابا، بقي أيضا رمي الجمار في أيام منى وهي تفعل بعد العاشر من ذي الحجة. الأمر الثالث مما يرجح هذا أن طواف الإفاضة الذي هو ركن في الحج يجوز فعله في شهر ذي الحجة كاملا إلى آخره بلا خلاف بين العلماء، فإذا كان يجوز فعله وهو ركن من أركان الحج في سائر شهر ذي الحجة، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، فإذا شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج لأن فيه أعمالا هي من أعمال الحج، فأصح هذه الأقوال هو القول الثالث، وصح هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، وجاء في حديث مرفوع ولكنه موضوع كما قال ابن كثير رحمه الله، ولكن هذا هو الصحيح لما سبق بيانه. فأشهر الحج ثلاثة بكمالها: شهر شوال، وشهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة. قال رحمه الله: قوله فمن فرض فيهن الحج، أي فمن أوجب على نفسه الحج بالإحرام والتلبية، وفيه دليل على أن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لا ينعقد إحرامه بالحج، وهو قول ابن عباس وجابر، وبه قال عطاء وطاووس ومجاهد، وإليه ذهب الأوزاعي وغير والشافعي، وقال ينعقد إحرامه بالعمرة، لأن الله تعالى خص هذه الأشهر بفرض الحج فيها، فلو انعقد في غيرها لم يكن لهذا التخصيص فائدة. كما أنه علق الصلوات بالمواقيت، ثم من أحرم بفرض الصلاة قبل دخول وقته لا ينعقد إحرامه عن الفرض، وذهب جماعة إلى أنه ينعقد إحرامه بالحج، وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة رضي الله عنهم. وأما العمرة فجميع أيام السنة لها إلا أن يكون متلبسا بالحج. وروي عن أنس أنه كان بمكة فكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق، قرأ ابن كثير وأهل البصرة فلا رفث ولا فسوق بالرفع والتنوين فيهما، وقرأ الآخرون بالنصب من غير تنوين، فلا رفث ولا فسوق بالفتح، هذا مراد بالنصب من غير تنوين، كقوله تعالى ولا جدال في الحج. وقرأ أبو جعفر كلها بالرفع والتنوين، واختلفوا في الرفث، قال ابن مسعود وابن عباس وابن عمر هو الجماع، وهو قول الحسن ومجاهد وعمرو بن دينار وقتادة وعكرمة والربيع وإبراهيم النخعي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الرفث هو غشيان النساء والتقبيل والغمز وأن يعرض لها بالفحش من الكلام، وهذا أشمل من القول الأول فيكون شاملا للجماع ومقدماته، فهو منهي عنه في الحج في حق المحرم. ويدل عليه فعل الصحابة رضي الله عنهم لما أحلت أسماء رضي الله عنها وكان الزبير زوجها محرما، فجاءته دنت منه أو جلست قريبا منه فقال لها قومي عني، أي لئلا يقع في شيء من مقدمات الوطن. قال حسين بن قيس أخذ ابن عباس رضي الله عنهما بذنب بعيره فجعل يلويه وهو يحدو ويقول وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا. فقلت له أترفث وأنت محرم؟ فقال إنما الرفث ما قيل عند النساء. وهذا الأثر عن ابن عباس هو في تفسير ابن جرير من طريق زياد بن حسين بن قيس عن أبي حسين بن قيس عن ابن عباس. وحسين بن قيس والد زياد مجهول تفرد بالرواية عنه، ولده زياد. الأثر له طريق أخرى عند ابن جرير أيضا من طريق أبي العالية أو من طريق الأعمش عن زياد بن حسين عن أبي العالية عن ابن عباس. وظاهر الإسناد هذا أن رجاله ثقات، لكن قد رواه شعبة عن قتادة عن رجل لم يسمه عن أبي العالي عن ابن عباس، إسناد رجل مبهم. ومحتمل أن هذا الرجل هو هذا الضعيف المذكور هنا المجهول، فإنه رياحي، حسين بن قيس الرياحي وأبو العالي الرياحي. قال طاووس: الرفث التعريض للنساء بالجماع وذكره بين أيديهن. وقال عطاء: الرفث قول الرجل للمرأة في حال الإحرام: إذا حللت أصبتك. وقيل الرفث الفحش والقول القبيح. والحاصل أن الرفث يطلق في اللغة على كل كلام قبيح، ويطلق على الوطأ، فيطلق أيضا حتى على الكلام السيء القبيح، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب. والظهر أن المعنى في هذه الآية أي لا رفث، أي الجماع ومقدماته وذكر هذا الشأن، لأنه ذكر الكلام المحرم بعده يشمله الفسوق ولا فسوق. أما الفسوق قال ابن عباس: هو المعاصي كلها. نعم، هو المعاصي كلها من قول وفعل، وهو قول طاووس والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والزهري والربيع والقرظي. وقال ابن عمر: هو ما نهي عنه المحرم في حال الإحرام من قتل الصيد وتقليم الأظافر وأخذ الأشعار وما أشبهها. وقال إبراهيم وعطاء مجاد: هو السباب، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال الضحاك: هو التنابز بالألقاب، بدليل قوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا آدم قال: أخبرنا سيار أبو الحكم قال: سمعت أبا حازم يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذا الحديث في الصحيحين، وكذلك الحديث الذي قبله: سباب المسلم فسوق، في الصحيحين. وأرجح هذه الأقوال قول ابن عباس ومن معه أن الفسوق شامل للمعاصي كلها القولية والفعلية، فيشمل ما نهي عنه المحرم في حال الإحرام من قتل الصيد وتقليم الأظفار وأخذ الشعر يشمل السباب، يشمل التنابز بالألقاب، كلها هذه داخلة في الفسوق. وتفسير من فسره من السلف ببعض هذه المعاني إنما هو كما تقرر معنا من باب ذكر جزء المعنى، كل واحد يذكر جزءا من المعنى، وإذا ذكر كل واحد جزءا من المعنى وكان لا مانع من الجمع بينها فتحمل على المعاني كلها، لا سيما وقد جاء عن حبر الأمة وترجمان القرآن أنه يقول هي هو المعاصي كلها. قوله تعالى ولا جدال في الحج، قال ابن مسعود وابن عباس الجدال أي يماري صاحبه ويخاصمه حتى يغضبه، وهو قول عمرو بن دينار وسعيد بن جبير وعكرمة والزهري وعطاء وقتادة، وقال القاسم بن محمد هو أن يقول بعضهم الحج اليوم ويقول بعضهم الحج غدا، وقال القرظي كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قالوا هؤلاء قال هؤلاء حجنا أتم من حجكم، وقال هؤلاء حجنا أتم من حجكم، وقال مقاتل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في حجة الوداع وقد أحرموا بالحج اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، قالوا كيف نجعل عمرة وقد سمينا الحج، فهذا جدالهم. وقال ابن زيد كانوا يقفون مواقف مختلفة كلهم يزعم أن موقفه موقف إبراهيم يتجادلون فيه، وقيل هو ما كان عليه أهل الجاهلية، كان بعضهم يقف بعرفة وبعضهم بالمزدلفة، وكان بعضهم يحج في ذي القعدة وكان بعضهم يحج في ذي الحجة، فكل يقول ما فعلته هو الصواب. قال جل ذكره فقال جل ذكره ولا جدال في الحج، أي استقر أمر الحج على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اختلاف فيه من بعد. وذكر معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. قال مجاهد معناه ولا شك في الحج أنه في ذي الحجة فأبطل النسيء. قال أهل المعاني ظاهر الآية نفي ومعناها نهي، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا. وحاصل هذا أن الجدال المراد به الجدال الذي يورث الخصومة ويورث الغضب ويورث المنازعة، وكذلك يشمل الجدال بالباطل، الجدال بغير حق. فما جاء في القول الأول عن ابن عباس وابن مسعود وعليه أكثر السلف هو أحسن المعاني في تفسير الآية، أن يماري صاحبه مماراة المجادلة مخاصمة، أن يماري صاحبه ويخاصمه حتى يغضبه، الجدال الذي يكون فيه رفع الأصوات، الجدال الذي يكون فيه مجارحة ببعض الكلام، الجدال الذي يكون فيه مخاصمة وغضب. كذلك الجدال بغير الحق، الجدال بالباطل منهي عنه. أما لو تجادل اثنان مثلا في حكم مسألة، هذا يقول هذا الشيء حلال وهذا يقول حرام وهذا يذكر دليلا وهذا يذكر دليلا، فهذا ليس من الجدال المنهي عنه إذا كان من باب معرفة الصواب والوصول إلى الحق. ولأجل أن يصححوا أعمالهم في الحج. ثم ذكر أن هذه الآية ظاهرها النفي والمراد النهي، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي نهيهم، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، كقوله تعالى لا ريب فيه، أي لا ترتابوا، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أي لا يخفى عليكم، أي لا يخفى عليه فيجازيكم به. قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، نزلت في أناس من أهل اليمن كانوا يخرجون إلى الحج بغير زاد ويقولون نحن متوكلون ويقولون نحن نحج بيت الله فلا يطعمنا، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، وهذا في صحيح البخاري عن ابن عباس، وأن هذه الآية نزلت في أناس من أهل اليمن. وربما يفضي بهم الحال إلى النهب والغصب، فقال الله عز وجل وتزودوا، أي ما تتبلغون به وتكفون به وجوهكم. قال أهل التفسير الكعك والزبيب والسويق والتمر ونحوها، فإن خير الزاد التقوى من السؤال والنهب، واتقوني يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول. فإذن هذه الآيات أخبر الله تعالى فيها أن الحج في أشهر معلومات، وأمر الله تعالى بطاعته فيها، وأن يجتنب الحاج الرفث والفسوق والجدال، وأمر الله تعالى بالتزود، وأمر الله تعالى بمراقبته، وما تفعل من خير يعلمه الله، فكل ما عمل العبد فالله تعالى يعلمه ومطلع عليه. وأخبر الله تعالى في أن خير زاد يتزوده الإنسان هو تقوى الله، فمن كان متقيا لله فقد تزود بخير زاد. ولا تزال الآيات في أحكام الحج، سيأتي تمامها إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.